السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير.
أنا من مخيم البصرة.
أهلين.
نسيب الشيخ نزل جبريل.
نعم.
نسيب الشيخ نزل جبريل.
أهلين. أهلين.
كيف
حالك؟ الحمد لله.
يسألك سؤال.
تفضل.
إذا يلهم يمكن صارت حالة تعدي بين زوجته. فأمضى عليها يمين الصلاة.
ما فهمت.
يقول صار خلاف بين رجل وزوجته.
ايه.
فرمى عليها من الصلاة.
ايه.
وصلى اعتقالا. وزعلان كان. وصب ذات بلاية سلام من الشجار.
ليه ما بيسأل هو يا أخي؟ لأنه هذه قضايا شخصية فيها أمور دقيقة، لازم يسأل هو بنفسه.
والله هي أجل
خليه يحكي. خليه يحكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلين.
والله اللي هيحكي لنا مش خسارة. أنا شخص اللي ما زلت برا.
نعم.
أنا ما كنت جاي من البيت أو مصر شوي. صار موضوع زي ما تقولي، صار غلط. فقلت له يا بحاط غلط كنت على بيه شدة. قلت له يا ابن طارق قلت له عليك. وقلت له شو الدار طارق قلت له أنا. وصديت استغفر الله العظيم.
كان في حدا؟
لا أنا وياه بس.
بس. أنت بتصلي؟
بصلي الحمد لله.
محافظ على الصلاة؟
محافظ جدا.
وهي؟
والحمد لله رب العالمين.
طيب هي بتوافي على الكلام اللي عم تحكي هلا؟
لا والله هي يعني زعلت شوي ما في البيت يعني.
ما جاوبتني الله يهديك. اما اقول لك الكلام اللي انت عم تحكيه هلا لو سالناها هي بتقول مثل ما انت عم تقول؟ ما تجيب لي اياها؟ قبل كل شيء جاوبني. انت عم تقول انك لما تكلمت ذاك الكلام كنت غضبان.
غضبان.
هي بتشهد على هذا الكلام؟
انا بتشهد.
هي عندك؟
بالبيت.
ها؟
بالبيت.
وين بالبيت؟ عم اقول لك عندك؟
بالبيت.
يا اخي هلا هي عندك؟ طيب تقدر تجيبها؟ يلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. زوجك عم يقول انه لما القى عليك الطلاق كان في حالة غضب، صحيح هذا الكلام؟
صحيح هذا الكلام.
صحيح. طيب وما كان عندكم حدا غير انت هو؟
لا بس انا هو.
اعطيني اياه. يا اخي بنصحك انا نصيحة. وقبل النصيحة بقول لك ما في طلاق بينك وبين زوجتك. لانه هذا طلاق الغضبان لا يقع. فهمت علي؟ لكني بنصحك انك ثاني مرة ما ترجع تطلق في حالة الغضب، لانه اكثر مشايخ اليوم ما بيسمعوا منك اذا قلت انا والله كنت غضبان وطلق زوجتي بالثلاثة. بفرقوا. اسمع شو عم اقول لك افهم علي. أول مرة ثاني مرة مو هذا موضوعنا. موضوعنا إنه إذا سألت المشايخ إنه أنا طلقت زوجتي أنا غضبان بيقولوا لك طلقت منك. فهمت؟ فلذلك مو كل مرة بتسلم الجرة. ثاني مرة لا تطلقها في حالة الغضب، امسك املك أعصابك. والرسول عليه السلام بيقول ليس الشديد من يصع الناس ويغلبهم، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك فأنا بقول بالتوب إلى الله عز وجل من الحماقة اللي بدرت منك وتستغفر ربك وأنت وزوجتك حلال مثل ما كنتم من قبل. لكن أعظك أن تكون من الجاهلين مرة أخرى. واضح؟ سلام عليكم. آمين. نعم. وعليكم السلام. نعم. اي نعم. تفضلي.
انا عايش مع دار حماده
في ايه؟
ممكن اسال حجاب ولا اظن ما
بيكتبوا عن عفوا مين في بالدار هناك؟ سلفك؟ يعني سلفك موجود بنفس الدار؟ طبعا انت الثاني بسلفك يعني اخو زوجي. شو بدك ترفعي بتقولي؟
انا
متحدث. ايه؟
يعني
كل يوم
بكون
متحدث. فاهم فاهم، قولي لي شو بدك تقيمي؟
الحجاب يعني
شو بتعني بالحجاب؟
منديل.
يعني منديل الوجه؟
لا
ها؟ هذا ما اسمه منديل الله يهديكي، هذا اسمه خمار.
خمار الرأس؟
اسمه الخمار، الخمار هو غطاء الرأس، أما المنديل هو غطاء الوجه. فأنت بتقصدي أنه بجدلك ترفعي الخمار عن رأسك أمام سلفك؟ لا ما بيجوز، سلفك ما هو محرم، هذا حرام. واضح؟
واضح.
طيب تريد شيء غيره؟ سلام عليك.
ألو شيخ ألوي؟
نعم.
لدي سؤال وفضلك.
ما هو السؤال؟
هل تغني المأموم؟
في الجاهلية تغني، في السرية لا.
يعني إذا كنت إمام مثلا؟
اسمع.
نعم.
هل فهمت؟
نعم.
وإذا شو عم تقول مثلا؟ خلاص خير الكلام أقل ودل. في الجهرية قراءة الإمام تغني المقتدي عن القراءة، في السرية لابد من أن يقرأ.
طيب في حديث ثاني شيخ رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هذا حديث صحيح؟
نعم.
طيب كذلك شيخ يعني هل يعني قضية انه مثلا انا ساكن في البيت مع اهلي ومعانا ساكن كذلك اخوتي اثنين متزوجين وزوجاتهم في البيت، فهل يجوز مثلا اقعد معاهم او اجلس معاهم بالاكل؟
اذا كان حجابهم وادبهم اسلامي بجوز، اما اذا كانوا كاشفات عن رؤوسهم ما بجوز، واذا كانوا بياخذوا حريتهم في الكلام والضحك والتبسم ما بجوز.
طيب شيخ كذلك في سؤال على قضية المؤخر، يعني ايش هو تعريف المؤخر؟ هل المرأة مثلا اذا حصل طلاق او ما حصل طلاق هل للمرأة حق في المؤخر؟
طبعا.
طيب اذا كان شرط انه اذا حصل طلاق تأخذ المؤخر واذا ما حصل طلاق ما تأخذ؟
كيف يعني؟
يعني مثلا في الوقت الحاضر بشترط مثلا اذا حصل طلاق المرأة لها حق مثلا في 5000 او 1000 او 2000.
وين بصير هذا الشرط؟
يعني في اغلب الاعراس او اغلب الناس، يعني عند اغلب الناس
بتسجل؟
نعم
بتسجل؟
بتسجل. نعم
ما بتسجل، ما شفنا هيك تسجيل بنوم،
يعني يبقى الحق المؤخر المؤخر للمرأة.
اي نعم
نعم. طيب شيخي المرأة هل يجوز لها ان تتحجب، يعني هل تجوز مثلا تكشف شعرها امام النصرانية؟
لا.
والمرأة التي لا تعرفها؟
تعمل بغلبة الظن.
نعم. طب في دليل على هذا الشيخ؟
نعم
في دليل؟
دليل في القرآن الله يهديك.
ماذا يقول الله عز وجل؟
أو نسائهن.
طيب شيخ على قضية الخطبة، هل يجوز للخطيب أن يجلس مع خطيبته بخلوة؟
لا
ما يجوز.
لا ما يجوز إلا بعد العقد.
إذا حصل عقد تصنع زوجته.
إيه نعم.
طب إيش حدود العلاقة التي تكون بين خطيب وخطيبته؟
ما في علاقة.
ما في إيش؟
مثل الغريبة، مثل غير المخطوبة.
إذا ذهبت أخطب امرأة، هل يجوز لها أن تكشف شعرها؟
لا.
ما يجوز.
لا.
جزاك الله خير
يا شيخ.
وإياك. وطال الله في
عمرك. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله أكون بخير إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يجزيك كل خير. لو سمحت في سؤال بدنا نسأل لو سمحت.
تفضل.
سمعت بالنسبة اللي اشتغل في الكوي، كوي الملابس يعني.
ايه.
في المحل يعني. ما رأي الدين يعني في هذا؟
مش واضح السؤال، شو
الواحد بيشتغل في محل بيكو ملابس.
فاهم.
يعني بيكو ملابس، جميع الملابس يعني. ستاتي على بدل، على بنطلونات، على زجاجة، على عباية، على كله.
اذا كان بيكوي اشياء فيها مساعدة على الفسق والتبرج ما بيجوز.
نعم. طب إذا كان يعني مثلا يعني طب بالنسبة للرجال، كل شيء رجال ما فيها شيء، بيت البنطلونات.
البنطلونات ما بيجوز لبسها.
يعني ما بيجوز النوك يعني.
اي نعم.
الله يجزيك كل خير.
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
أهلين، كيف حالك أنت؟
كرمك الله، الحمد لله.
إن شاء الله طيب.
وإياك الله بخير.
أهلين.
أهلا بكم.
هيك بتدعوا تلميذنا والشيخ، ما بتدعوا؟
من تلميذكم؟
الخطيب محمد.
أمس؟
إيه.
لم تكن الدعوة مني يا شيخ.
يا أخي إن كنت
مدعوا ولكن في بيتي. بيت أخي هو اللي الدعوة حصلت. الأخ الأكبر محمد.
إيه.
والرجل جزاه الله خير دعانا وأحضر الغداء وما حبينا نكسفه وما تدخلنا لا في المعازيم ولا في غيره.
إيه.
ما دعيت أحد أنا.
إيه جزاكم الله خير.
بس بدنا ندعوك، يلا يا شيخ متى تأتي؟ بدنا فرصة.
لا هي كلمة مداعبة بس.
إحنا والله بنحب يا شيخ يعني لو كل يوم تحضر.
الله يبارك فيك.
حقيقة يعني احنا طارت فبدنا منك لقاء قريب يعني ان شاء الله يكون مختصر يعني ما نكثر فيه.
والله على كل حال ضيوفنا اللي كانوا كنا مشغولين بهم
نعم
امبارح سافروا
الحمد لله.
هلا بدنا نضع مخطط تجهيز مشان اخواننا.
بس خليني انا في بداية المخطط يا شيخ.
والله في مواعيد كثيرة وكثيرة جدا.
نعم.
نسأل الله ان يجمعنا بكم عن قريب.
اللهم امين.
شو في عندك؟
في عندي سؤال كان عندي اخونا ابو صلاح الان.
ايه.
ووعدت اني اسألك وبناء على الاجابة اتصرف.
تفضل.
في واحد تحريري، رجل تحريري يصلي في مسجد ابو صلاح.
ايه.
وهذا الرجل يعني غير مؤدب. ويعني نال من كثير من اهل العلم ومن ضمنهم كان شيخنا.
ايوه.
وكان ما ادري يعني هو حاقد عليك او ما اشبه.
ايوه.
نعم.
الشيخ له الحظ الاكبر من هالنيل هذا.
بفضل الله.
لانه
بفضل الله.
اجل ان شاء الله.
زيارة حضور ان شاء الله.
اي نعم.
والرجل كان يعني سبك امام ناس وبلغنا وسبحان الله كنت يعني عندي شيء كثير على هذا الرجل حتى وقع في يوم مساء. وما قصرنا فيه كان بس ما ضربنا كان لو له نصيب انضرب بس لانه امام المسجد.
الله اكبر.
قصرنا.
لا حول ولا.
ووجدت في تلك اللحظه من المناسب جدا انه اهدد الرجل بشيء يعني كان ما بدي اياه لكن قلت هذا ما بيخاف الا لانه هو من بلادكم.
ايوه.
اصلا من سوريا.
ايوه.
فهددته قلت له اذا ما تلزم ادبك وحدودك تتصفر.
ايه.
وصار وصار الان هو خايف جدا وبوعد بودي ناس وكذا بده يصالح.
ايوه.
فانا قلت له امام احد الاخوه قلت له انا حقوقي الشخصيه بسامح فيها لكن اذا بتعرض للشيخ او بسل ادبه في المسجد ما بنسامحه. الان برضه كانه بعث او مو اذى بصراحه انه بدنا نصالحكم ابو صلاح القدري. قلت له والله الا بعد ما اسال الشيخ.
احسنت.
فما رايك الان يعني هل نصالح مثل هذا الرجل والا بكل
يقول لها صباح خيركم من بدأ السلام كذا. قلت له بارك الشاب رجل ينطبق عليه هذا الكلام ولا ما ينطبق؟
لا ما ينطبق.
إذن
شوف شو راح أقول لك.
نعم.
قال له أنت شو في بينك وبين الشيخ؟
قلنا له نعم.
يعني كل شيء بيكون بينه وبيني.
نعم.
وأنا بيني وبينه ما في شيء.
نعم.
انتبهت للتعبير؟
أي نعم انتبهت.
بينه وبيني بيكون في شيء.
نعم.
أما بيني وبينه ما في شيء.
أي نعم.
فبتسأله شو في بينك وبين الشيخ؟
أه.
راح يقول لك الشيخ بيقولك والشيخ بيقولك وإلى آخره.
نعم.
طيب أنت شو دخلك؟ يعني أنت حسيبه؟
شيخي هذا من اللي ما نسمع.
طول بالك شوي.
نعم.
لسبق خلاص.
نعم.
ثانيا بتقول له هل اجتمعت مع الشيخ؟
نعم.
راح يقول لك مثلا لا. أو بيقول لك إيه اجتمعت يمكن مرة مرتين.
نعم.
طيب. شو رأيك انه نجعل المصالحة شرطها انك تجتمع مع الشيخ وتناقشه في المسائل اللي انت بتخالفه فيها؟
نعم.
بيكون احنا رمينا عصفورين بحجر واحد.
نعم.
وما بيكون يعني اوجدنا الصلح بدون ربح.
نعم.
لعلك فهمت علي.
فهمت.
طيب شو رأيك؟
أنا موافق على ذلك. أنا موافق لكن لازم يعني أيضا أوصل لك بعض التفاصيل. يعني مثلا هذا رجل يعني ما يحب يسمع كأنه أو في حاجة أمامه ما بده يسمع. في يوم كان أبو اليسر أخونا الله يجزيه الخير دخل المسجد ووجد فرجة الصف ووقف فيها سدها ثغرة وكان نصيبه بجانب هذا الرجل. فلما انتهت الصلاة أبو اليسر بأدبه كان بيقول له يعني إن شاء الله ما ضايقتك وإذا الرجل صار كتمت نفسي قال له أنا يا رخي الله يجزيك خير يعني السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وفر كل اللي بدك تحكيه عارفه
ما شاء الله
الرجل يعني عجيب
هاي.
الآن يعني رأيك ما أدري أنا إن شاء الله جاهز أقوم فيه
لا هذا ما بيغير من رأيي أبدا
أنا جاهز
بس افهم علي جيدا
فهمت يعني اعيد لك شيخي
لا لا
نعم
لسه في تتم الاقتراح قل له بامكانك انك تحصل المسائل التي انت تاخذها على الشيخ
نعم
ارجو كمذكره عندك اكتب لي بالورقه عندك
اها
اي نعم
نعم نعم
اولا بتقول له شو في بينك وبين الشيخ تسمع منه
نعم
اجتمعت مع الشيخ بيقول لك لا
نعم
بتقول له طيب ليش ما تجتمع مع الشيخ تتفاهم مسلم هو ولا كافر
نعم
الى اخره هون لابد يطلع معك شيء ينفع ان شاء الله
ان شاء الله
طيب
نعم
ثانيا
نعم
في عندك سواء كان التقى معي او ما التقى
نعم
في عندك استعداد انك تجتمع مع الشيخ
نعم
اذا قال ايه يأتي تتمة الاقتراح واذا قال لك لا هون بقى بتحمل عصايتك عليه
نعم
بتقول له مشان ايش ليش نعم. تقبل الاجتماع هذا ترفض الاجتماع معه
نعم
يعني هو ليس مسلما
نعم.
هو ليس يعني طالب علم إلى آخره من الكلمات اللي لا تخفى عليه.
نعم.
أخيرا لازم يوافق مشان الصلاة لازم يوافق على الاجتماع.
نعم.
واضح إلى هنا؟
واضح جدا.
عم تسجل ولا لا؟
واضح جدا مسجل في مخي وأعيد لك إياه كله.
لا أنا أخشى نسيان بارك الله فيك.
إن شاء الله أنا أسجله عرفته كله إن شاء الله.
يا أخي بارك الله فيك أنت قضية عرفت
نعم
لكن مع الأيام مع الساعات
نعم أنا أفضل إن شاء الله
طيب
أنا أفضل
بالأخير
نعم
بتقول له حصل لي المسائل اللي أنت بتخالف الشيخ فيها
نعم
لازم يسجل لك يا هون
يسجل لي يا مصطفى
في ورقة إيه نعم
أبشر نعم
بعدين تقول له شو رأيك تجتمع مع الشيخ وتتواحد معه في هذه المسائل
نعم نعم
فإذا وافق بيكون هذا مكسب
نعم
وإذا ما وافق ما بجوز المصالحة معه
بإذن الله يتم ذلك
واضح؟
واضح
يعطيك العافية.
سلامة الله.
أهلا وسهلا.
بسلم عليك أبو عمر وأبو أحمد.
يا سلام، سلم عليهم جميعا.
ما شاء الله. كأنه واحد منهم بيصير بده ياخذ التليفون. تسمح تحكي معه؟
يلا بسم الله.
تفضل.
نعم. ارفع صوتك.
قبل 5 أيام سألتك سؤال.
نعم.
قلت لك عوام اليهود والنصارى يغدروا بتعليم.
الله يهديك.
صبرك يا شيخ.
الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك.
الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تدفعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. السؤال الذي يطرح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في نصف الليل إلى الشارع؟
لا، إلى المسجد.
إلى المسجد؟
أيوة.
ومن يكون في المسجد؟
الذين يتعبدون يا شيخ.
يعني لا يخرج الشارع؟
لا.
طيب سؤال ثاني سيدي، الآن واحد يصلي متنفل انتهي في المسجد وأقيمة الصلاة، هل يسلم صلاته أم يسلم وأيهم أولى؟
يختلف الأمر باختلاف الإمام وعادته في المسجد.
نعم.
فبعض الأئمة كما تعلم يقيمون الصلاة فورا بعد الإقامة.
نعم.
وبعضهم هو يهتم بتسوية الصفوف.
نعم.
ويأخذ هذا وقت.
نعم.
طيب، فإذا كان الرجل مثلا في مسجد
فورا يصلي
فحينئذ
نعم.
إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه على الأقل
نعم
أن تكبير الإحرام تفوته فيقطع الصلاة فورا. أيوة. وإذا كان العكس ويغلب على ظنه أنه إذا كمل الصلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام يكملها.
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن.
الله يحفظك.
الله
يبارك فيك. جزاك الله خير تقبل منك.
أهلا
وسهلا، نستفيد منك. أهلا وسهلا، دائما اسأل في هذا الوقت إلى الساعة 8:00. أيوة. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ولكن هذه الملابس
نوعا ما تشوفوا الجسم،
هل يعني
نوعية الجسم تعرفها
أنت؟
إيه؟
بعد الصلاة.
إيه؟
يعني نوعا ما تعطي نفسك إلى الجسم.
هي اشتريتها لك أم لها؟
لا.
ها؟
اشتريتها لها.
أنت اشتريتها لها؟
نعم.
لا، هذا ما يجوز.
لا يجوز؟
لا، يجب أن يكون صفيقا لا يشف ولا يصف.
لا يشف ابدا.
اي نعم.
ولا مقدار عدد الجنسيه.
اي ابدا.
يا سيدنا جزاك الله خير يا باكر.
واياك يا اخي.
سيدي بالنسبه للمراه في بيتها لو حطت مكياج هل هو تغيير لخلق الله؟
لا، هو المكياج في تشبه بالكفار او الفساق او بالكافرات والفاسقات. والا فالكحل المسموح به. اي نعم. اي نعم. ليس عليها شيء، بس ما تكون متزين باكثر من ذلك.
الا تكون متزين اكثر من الكحل.
اي نعم.
اما
لا.
لا يجوز.
لا.
لا يجوز.
لا.
يا سيدنا
جزاك
الله خيرا.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اجتهد وإن وقع في بدعة
سلام
اجتهد، ولم يقصد أن يضاد وأن يعلم منهج السلف الصالح وأن يخالفه. فهو مجتهد. فهل يسمى مجتهد مبتدع؟ يعني هل تقرن هذه بتلك مجتهد مبتدع؟ ومن ثم ما هو الضابط في أن نعرف إنه هل هذا علم أم لم نعلم؟ لعله هذا يكون عسر، بل قد يكون عسرا جدا عندما نبدأ نطبق القاعدة تطبيق العمل. وجدنا مثلا في التطبيق العملي أن فحولا وكبار العلماء في سائر الأعصار والأمصار، لا سيما ممن كانوا قبل شيخ الإسلام على وجه الخصوص، وقعوا في اضطراب، واضطراب جعل بعض أهل البدع في هذا العصر أو مناهج المبتدعة في هذا العصر يتعلقون به. من أمثال مثلا كلام النووي، لا أريد أن أمثل ابن حجر، كلام النووي مثلا قبل شيخ الإسلام، النووي وقع فيه عشرات التأويلات مخالفة للعقيدة، وسلك مسلك يعني شابه فيه أهل البدعة، القول بالتفويض المعنى تارة والقول بالتأويل تارة أخرى، وصرحوا أن مذهب السلف هذا ولا. أي نعم. فإذا كيف نعذر النووي مثلا؟ هل هو معذور؟ هل يسموه شاهد مبتدع؟ هل نفرق بين النووي وبين من يردد كلامه الآن؟ أم لا نردد؟ هذه بجورة التساؤلات أن تكرمتم.
إذا كان في كلامك تساؤلات فأنا أرجو أن تذكرني بالسؤال الأول ونبدأ نجيب.
الضابط في الإعذار، وهل يجتمع
هل تعني بالإعذار عندنا أم عند ربنا؟
عندنا، حتى لا نسميه مجتهد مبتدع حتى نخرجه من كونه مبتدعا.
نحن كنا آنفا من عرفنا منه أنه لا يهتم بما كان عليه السلف الصالح فهو المبتدع، وهو المخالف للكتاب والسنة.
يعني بأمارات من حياته ومسلكياته.
نعم. ومن عرفنا منه أنه يتبع السلف الصالح ولكنه في مسألة ما، سواء كان كما كنا آنفا يعني فرعية أو أصلية، ما تبين له المنهج السلفي وقال برأيه واجتهاده فهو مأجور بلا شك.
ولو كان في باب،
ولو كان
في باب كامل في باب الصفات مثلا،
إذا تصورنا هذا فهو كذب، لأنه قد يكون هذا أمر نظري، ما يكون
النووي مثلا
في باب كامل
باب الصفات.
النووي في باب الصفات أليس مسلما بكثير من الصفات دون تأويل؟
نادرة،
مش معقول هذا، كيف نادرة؟ السمع والبصر مثلا ماذا يقول؟
ايه فيما يوافق يعني الأشاعرة هم قطعا ويوافقون في هذا.
ما بيهمني الآن أشاعرة، أنا كان حديث عن النووي
رحمه
الله. لا يمكن يعني أن يقال النووي ليس عنده إيمان ولو ببعض الصفات، لكنه قد يؤول صفات وقد يفوت.
لكن وقع التأويل كثير في كلامه.
عليك ليس الآن البحث في التفصيل هل وقع في قليل أم في كثير، لكن البحث كما قلت ما هي الضابطة أو القاعدة للقليل. فنحن نقول من عرف منهج السلف ثم مع ذلك خالف هذا بلا شك يكون مبتدعا،
وعلم أن هذا منهج السلف.
وهذا نعم. هذا القيد الذي نذكره. نعم. من عرف منهج السلف ثم خالف هذا هو المبتدع. وأنا أرى الآن كما أنت تعلم وهذا إخوانا الحاضرين، ولعل هذا يعني يدفعني أن أعتبرها فرصة لألمي عصفورين لحجر واحد، أنه كما قلنا آنفا لا فرق عندنا بين الخطأ في الأصول أو في الفروع، لكن الفرق بين من يقصد السنة وبين من يقصد مخالفتها. فالذي أريد أن أقوله الآن كضرب عصفورين لحجر واحد، أنه الآن كثير من علمائنا الأفاضل في السعودية في باكستان وغيرها من البلاد التي تهتم بالحديث والسنة كما تعلمون يقبضون بعد الركوع أنا أقول هذه بدعة وقلتها من 30 سنة وأكثر، لكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذه هم مبتدعة، بل أنا أصلي أحيانا بعض الأئمة الذين يفعلون هذه البدعة فأفعل فعلهم انطلاقا من قولي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا هذه بدعة عندي؟ لأنها تخالف الآثار والأحاديث المروية عن الرسول عليه السلام كمنهج حياة كان يصلي، فلم يرد في السنة إطلاقا، ثم بالتالي ولا في أثر من آثار السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا النوع من الابتداع في الدين وقع فيه الجماهير، ثم تبعهم فيه بعض أهل السنة، وهذا مثال صالح للموضوع. شو حجتهم؟ أدلة عامة، ليس هناك نص صريح بأن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع، وإنما احتجوا بأدلة عامة. وهذا هو مأخذ المبتدعة الذين أدخلوا في الإسلام الألوف، إن لم نكن عشرات الألوف من البدع، يحتج بالنصوص العامة. شو حجتنا نحن أهل السنة الذين يقبضون بعد الركوع والذين لا يفعلون؟ شو حجتنا على هؤلاء المبتدعة؟ يا أخي، هذه النصوص اللي أنتم تحتجوا فيها وتفهمون جواز ما تفعلون انطلاقا منها، السلف الصالح كان أولا على علم بها، وثانيا كانوا أحرص منكم بكثير على تطبيق ما لو كانت تدل على ما تفهمون منها. فإذ لم يفعلوا فمعنى أن فعلكم هذا خطأ. من هنا نحن نحتج بالآية الكريمة كما تعلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يشمل الإسلام كله أصلا وفرعا، لا يتعلق فقط في العقيدة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق إلى آخره. ولذلك نحن نهتم كثيرا وكثيرا جدا في الدندنة حول منهج السلف الصالح، لأنهم كانوا أصفى قلوبا وأحرص عبادة وعملا وإلى آخره. فحينما لا يأتينا حتى ولا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يكون من الأربعة، قد يكون من الأربعين والأربعمائة، أنه يسن وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، أنا ألحق هذا بالبدعة. لكن ما ألحق من يفعل هذا بأنه مبتدئ، لأنه استند إلى نص توهم منه أنه يدل، لكني أقيم الحجة عليه بنفس مذهبه الذي هو يلتقي معي فيه، وهو: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فبهذه الضابطة يمكننا نحن أن نعرف أن فلان نحشره في زمرة المبتدعة أو نحشره في زمرة المشاهدين. من تبين لنا خطه أنه إذا تبين له ما كان عليه السلف الصالح فيسلم ولا يخالف، فهو معنا وعلى الخط. فإن جلت به القدم في جزئية ما أو جزئية كبيرة نلتمس له عذرا. أما كما ترى إلى اليوم، وهذا قد يكون من تتمة الجواب عن سؤالك، أن هؤلاء الذين يقلدون النووي أو غيرهم، هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء، فقد كنا آنفا إذا كانوا غير علماء فعليهم أن يسألوا أهل العلم. فإذا سألوا مثل الإمام النووي في كتبه ووجدوا ذلك أنه يعني هم مقتنعون به، ولم يأتهم الحجة والبينة من الآخرين الذين ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، فهؤلاء أيضا معذورون، لأن هؤلاء لا يسلكون أن يكونوا أئمة مجتهدين، لقول رب العالمين مذكور آنفا: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء ليس لهم عذر حينما يتشبثون
بأقوال بعض المتأخرين كالمثال الذي ذكره الإمام النووي، إنما هم غير معذورين لأنهم لا يسعون إلى أدلة المخالفين من المسلمين الآخرين. فإذا قيل لهم مثلا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبغر سبيل المؤمنين، يا أخي هاي سبيل المؤمنين الأول الصحابة، هاي التابعين، هاي الأئمة، ما لك بالنووي بجباب حاجة الباطل كما تعلم بأنك النووي مو ثامان، هذا كلام نووي ثامان والصحابة ثامانين، فأي فهمين أنت لازم تمشي فيه. حينئذ يظهر أنه يكون من أهل البدعة إذا ما تبين له الحق والصواب. ولهذا ربنا عز وجل أدب ووجه عامة المسلمين بمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من الفتنين. المهم وهذا خلاصة الجواب، كما أن العلماء المجتهدين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الناس، كذلك عامة المسلمين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الأئمة، كل بحسب قدرته وطاقته. على الأقل مثلا أنا بقول أنه عندك زيد من العلماء وعندك عمر، وجدت هواك مع زيد وعمر، وجدته يقول قال الله قال رسول الله، زيد وجدته يقول هيك يا أخي العلماء هيك المشايخ إلى أغرمين، فإذا هذا ما اتبع الحق لأنه عرف أنه عمر أعلم وزيد ليس بعالم، فهذا أقل ما ينبغي أن يشتهي فيه عامة الناس. ما أدري إذا بقي شيء من سؤالي.
أنا أشكل علي شيء في بداية كلامكم.
نعم.
وقع في الكلام مجتهد ومبتدع.
لا أنا ما أقول قد يقع في البدعة، أنا ما أقول مجتهد مبتدع، قلت وأرجو أن تسمعني التسجيل سمعوني، فإذا كنت أنا قلت هكذا فأنا حلوة. أنا أقول المجتهد
مبتدعا،
أنا أقول المجتهد قد يقع في البدعة فلا يقال إنه مبتدع، أرجو أن تسمعني وأن لمحيها أعد للشريعة.
مجتهدا
مبتدع، مجتهد مبتدع
صحيح
في غلط،
مبتدعا باجتهاد مش مجتهدا بابتداع.
إيه نعم. طيب
مع الشيخ مش المجال الصغير لا هذا النوع على كافر المحجر ولا يقول يعني هذا اللي يسلم السؤال الشيخ
هيكون أوجيه مدد منكم
ها يا شيخ احنا والله ما أنا يعني ما
نطعنا
ولا
نبدع أحد. أنت تفرق بين قولي وبين ما قد يسبق إلى ذهن البعض أنه أغذي مدد منكم، لا أنا ما قلت هكذا، أليس كذلك؟
ما سمعت قلت يا شيخ أني أخذي مدد قد يكون أغذي مدد إلا إن كان قد هذه
لا أنا قلت ما يكون أغذي مدد منكم، ما يكون أغني مدد منكم،
ما في لا في مش إثبات الله يبين.
المهم أنا الآن بعد ما رأيت الكتاب في يدي أنا أستفيد من مذكرة الأخ مالي والله معه أنه لا تسألوا عن قضايا تتعلق بهذول الجماعة. لأنه الآن صدوركم ما هي صافية تجاههم، فما
قد تكون
يعني هذا القد وقد هذه مشكلتنا القد قد هذه
مشكلة،
لأنه الوضع النفسي الآن يحول من حيث يريد أو لا يريد صاحب هذه النفس أن يتوصل، يحول بينه وبين أن يتوصل لمعرفة الحق أولا، وهذا لا يكفي أليس كذلك؟ معرفة الحق لا يكفي. فهذا لا يكفي معرفة الحق أولا، لأنه لا بد من الإيمان به ثانيا. هل أنت معي في هذه الفلسفة؟ لم ينسميها فلسفة من أجل خاطرك أنت.
لا خاطري
معي. أنا بدي أشوف خاطرك أو جابر.
الله يزور خاطرك يا سيدنا
جابر أخرات الكرام. أريد أن ألفت نظرك، وهذا له علاقة بين العقيدة، أن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. لذلك وأنا أقول لا تبحثوا فيما يتعلق بهذا المثال أو بذلك، مما في نفوسكم ما أقول يعني وغر أو حقد أو ضغينة أو ما شابه ذلك، لا أقل ما في اطمئنان بالنسبة إليهم. فهذا الوضع النفسي لا يساعدكم على الوصول لاتباع الحق بمجرد المعرفة، لأن الوصول للمعرفة لا يكفي، لا بد من أن يقترن مع المعرفة الإيمان. أنت تعلم من القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى وصف طائفة من الكفار وهم اليهود، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم كانوا يعرفون دون شك أو ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بحق رحمة في العالمين أنه هو، وليس كما يزعمون أنه في أحسن أحوالهم مبعوث إلى العرب فقط، أسوأ أحوالهم أنه ادعى أنه هو كاذب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع ذلك كفروا به، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو المعرفة، فإذا لم يقترن مع المعرفة الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى العمل به، فما فائدة هذه المعرفة؟ هذا ما سميته فلسفة من أجل خاطرك، لكن هي الحقيقة الشرعية. ولذلك فأنت إذا سمعت مني جوابا عن مسألة تتعلق به ورأيت أن جوابي وافق ما عنده، قد يخالجك شيء من التوقف والتردد، مع أنه عرفت أن هذا الكلام صواب. لكن نحن لا نبغى فقط المعرفة، نبغى أيضا الإيمان الذي يقترن بهذه المعرفة. فأنا أرى أن أكون يعني أسألكم من أجل هذا، ليس لها علاقة بهذا الشخص أو بهذا، هذا أولا. ثانيا، الأخ أبو مالك أشار إلى أنه هنوسع الخرق على الراقع كما يقال، حينما تنشر هذه الأشرطة على الملأ، وتعرف الملأ فيهم صالح فيهم صالح فيهم سلفي فيهم سلفي فيهم أعداء الدعوة، سواء كانوا حملتها هالجبهة أو هذيك الجبهة، لأنهم يعلمون أن هذول يرجعون الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، مع ذلك هم مختلفون بين أنفسهم. فسيكون توسيع دائرة البيان لهذا الاختلاف هو وهن الدعوة نفسها. لو كان مثلا بدون تسجيل، ما في عندنا بدون تسجيل، من شان أنت تكون على بينة وعلى معرفة، وبعد المعرفة يأتي الإيمان كما تحدثت أنفا. ما في عندي مانع، لكن شرط واحد أنه ما يكون عندكم أشياء أهم من هذه تتعلق بأنفسكم أنتم، المسائل العلمية التي أنتم بحاجة إليها. مثلا حتى المثال الذي ضربته آنفا وهو مثال له علاقة بقاعدة مهمة جدا وأكثر العلماء عنها غافلون، وهي الوضع، حيث وصلت أنا وإياك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذي نقلته عن الإمام أحمد هل يعني أنه سنة؟ قلت لا.
وهل يعني أنه ليس سنة أصلا؟
إذا سمعت أخذ سؤالك. فإذا كان جوابك لا، فلماذا تفعل؟ ولماذا توجد خلافا بشيء ليس سنة بينك وبين جماهير أهل السنة معك؟ لماذا؟
الحديث، حديث واحد.
هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. لكن هل تريد أن تعود إلى ما قلت لك إحدى سؤالك؟
لا.
أيما أبدأ لك ابدأ به.
أبدأ ب أنا أعود إلى سؤالي.
وهو؟
وهو أنه لما قلت يا شيخ هل فعل هذا سنة؟ قلت لك لا.
قوله
نعم. لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة؟
نعم.
كيف يا
شيخ؟ لأنه لو كان سنة فقال سنة. لو سئل عن الوضع قبل الركوع هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم؟
هذا فهم للصلاة.
حتى الله يهديك
جاوب.
ما لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين.
بارك الله فيك. ان شاء الله انا ما احب يا شيخ، هذا فهمي يا شيخ. لو اريد ان اتناقش معك على
انا ما اتكلم معك في العلم حتى تقول لي انا لست حجه، انا اتكلم بالعقل. قال لي عقلي مثل عقلك وعقلك مثل عقلي.
ما هو عقلي مثل عقلك؟
ما في شيء. يعني انا قد ازيد عليك في بعض انه بعرف هذا حديث صحيح وهذا ضعيف والى اخره، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا منطقي عقلي. فانا سالتك فيما عندك من علم، ولنضف اليه قولك متواضعا انه انا لست بحجه، لنضف هذا. لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام الأول، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني؟
لا.
إذن هذا هو الجواب يعني.
صحيح. طيب لكن في تفصيل معنا.
هاتي
اسمح لي بالتفصيل.
هاتي يا أخي، أنا قلت لك هاته قبل ما تقول اسمح لي.
طيب وهو هنا يعني هل الإمام أحمد، أولا نحن يعني كنا على فهم السلف الصالح، هل للإمام أحمد أن يقوله على من أن يعني يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع، له أن يضع أو لا يضع بدون أن يعرف في ذلك سنة، مثلا أخذها من نصوص عامة كحديث وائل بن فجر؟ هذا سؤالي.
نعم له ذلك، لأن الإمام أحمد معروف مذهبه أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده إيه نص قاطع في الموضوع، فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت. والدليل أنه إحنا الآن متفقين أنه لو سئل عن وضع الأول كان يقول سنة، بل أنا قد أقول أنه واجب لأنه داخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما. فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة وتقديره إياها من جهة، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى، فهو ليس متعصبا، هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في فضلها عن الله. ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل فسيكون جوابه أنه سنة، إن لم يقل بل هذا واجب كما نقول نحن. لكن هناك لا يوجد سنة أبدا. لكن أنت كغيرك الآن تقول حديث وائل.
طيب
فأنا أقول لك حديث وائل دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة؟ طيب هذا أجبنا نحن عن ذلك. وما العهد عنك ببعيد فيما أظن، أليس كذلك؟ قلنا أنه شيء لم يجري عمل السلف عليه، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات. هذا كلام مسجل لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات، ونحن نحتج عليهم. حتى أذكر جيدا قلت نحن وهم الذين يقبضون في القيام الثاني والذين لا يقبضون متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك طبقوه لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم. فإن لم يفعلوا دل ذلك على أن فهمكم خطأ. وأظن استشهدنا به الشعر: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عمل السلف عليها. وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس، فلك الحق. فلك الحق أن تسأل: ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني؟ فأنتوا معشر السلف، أنا أقول بهيك مناسبة، تنكروا الكشف الصوفي، أنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي.